هذا اليوم إن شاء الله سيكون مخصصا للنقاش حول تجارب التأمين التعاوني كما ذكرت، والمعوقات التي تعترض صناعته، والأوراق التي طرحت بالأمس حقيقة تحدثت عن موضوعات متميزة وموضوعات مهمة جدا ينبغي أيضا أن نلقي الضوء عليها بشكل أكثر تفصيلا، ولكن لم يسعفنا الوقت البارحة للحديث عن كل هذه المعوقات وطرحت بشكل سريع. وإذا كان الأخوة الذين ألقوا هذه الأوراق البارحة لديهم الرغبة في أن يكملوا ما تحدثوا به أو يختموا أيضا بعض النقاط التي طرحت على عجالة يتفصلوا فيها أو يتحدثوا فيها بشكل أكثر تفصيلا، فقد يعني تم الاتفاق على أن يتم طرح أو إعادة الحديث عن هذه الأوراق بما لا يتجاوز الخمسة دقائق. دكتور عمر لديه مداخلة، فليتفضل.
شكرا. عمر حافظ، عندي ملاحظتان. الأولى تتعلق بأن الشخصية الاعتبارية لحملة الوثائق هي الأساس في التأمين التعاوني، وليس الشخصية الاعتبارية لشركة التأمين. لذلك يجب أن تنصب الجهود على تكييف هذه الشخصية الاعتبارية للمشاركين أو لحملة الوثائق. في نظام الشركات السعودي الحالي هناك شركة تسمى الشركة التعاونية، وفي التعديل الذي يدرس الآن إلغاء لمصطلح الشركة التعاونية. أنا أعتقد أنه يجب أن نعطي هذه المسألة مزيد من الاهتمام، ولا تلغى فكرة الشركة التعاونية، لأنه قد تكون هي المخرج لتشكيل شركات ذات شخصية اعتبارية لحملة الوثائق، لأن حملة الوثائق هو العنصر الأصيل في التأمين التعاوني. أما الوكيل فهو الشركة التي تدير هذه العمليات، فالاهتمام بالأصيل أولى من الاهتمام بالوكيل. لذلك أرجو أن تلاحظ هذه المسألة عند بحث الشخصية الاعتبارية في شركة التأمين التعاوني. الملاحظة الثانية تتعلق بالبعد العالمي للتأمين. كما ذكرتم أنتم الإخوة الحضور والباحثين أن إعادة التأمين تعتبر عنصرا هاما لصناعة التأمين. عمليات التأمين كما لا يخفى على الممارسين لها قسمان أساسيان. أولا عمليات تأمين، العنصر المهم هو إدارة هذه العمليات، مثل التأمين الصحي والتأمين على المركبات. هذه الكوارث فيها غير ذات أثر في العملية، وإنما هي إدارة المطالبات والتعويضات. لأنك عندما تؤمن على شركة فيها 1000 من الموظفين، فإنك في نهاية الفترة تحسب ما يعرف بالخسارة أو معدل الخسارة لهذه الشركة، وبالتالي أنت لست على استعداد أن تعيد أن تجدد هذه الوثيقة بسعر نفس السعر مع تحقيق خسائر. لذلك القضية الإدارية في عمليات التأمين على المركبات وعلى التأمين الصحي هي القضية المهمة، وبعض الشركات أصلا لا تؤمن عليها أو لا تعيد التأمين على هذه العمليات، لأن العدد الكبير فيها كافي لإدارتها وتحقيق هوامش أرباح من هذه العمليات. إعادة التأمين في العمليات التي تساوي حوالي 30% من عمليات التأمين هي العامل المهم في إعادة التأمين. ولنأخذ مثلا على تأمين مبنى قيمته بليون ريال، قسط التأمين على هذا المبنى لا تجاوز 1 في 1000، بمعنى أن 1000 مليون تحصل شركة التأمين على مليون ريال فقط. في كل الأحوال لن تستطيع هذه شركة التأمين أن تفي في حالة حدوث الخطر أو انهدام هذا المبنى، وبالتالي هي تلجأ لإعادة التأمين لدى شركات تأمين ضخمة. لكن المخرج إذا أردنا أن نحتفظ بأموال إعادة التأمين في داخل الدولة التي تطبق التأمين التعاوني، المخرج على ذلك هو إنشاء صندوق تتجمع فيه الفوائض، وأيضا ما يدفع لشركات التأمين تتجمع فيه وتتكون ثروة ضخمة جدا، بالتأكيد وبعون الله سبحانه وتعالى ستؤدي إلى التعويض عن المخاطر الكبيرة التي لا تتحملها شركات التأمين مهما بلغ رأس مال شركة التأمين. هنا في السعودية على سبيل الخصوص الحد الأدنى لشركة التأمين 100 مليون ريال، لكن يسمح لها أن تقوم بالتأمين على مباني قيمها بالبلايين. وبالتالي أنا أؤكد على الرأي الذي أيضا أيده فضيلة الدكتور عبد الرحمن والإخوة الباحثين، أنه لا بد من إعطاء عناية كبيرة لبحث إعادة التأمين التعاوني، لأنه أنا أذكر أنك أيضا في أحد مقالاتك قلت كيف يمكن أن تكون أن يكون التأمين ملتزما بالأحكام الشرعية ويجري إعادة التأمين لدى شركات التأمين العالمية وبأسلوب غير تعاوني. الشركات إعادة التأمين أو التعاونية أو إعادة التكافل أيضا هي تقوم بإعادة التأمين. ما لم تتدخل الدولة في كل دولة والحكومة في كل دولة بضبط عملية إعادة التأمين وجعلها محلية، ستظل صناعة التأمين التعاوني معتمدة على شركات إعادة التأمين الكبرى. وتوجه الدولة هنا في المملكة في البداية عندما أنشأت الشركة الوطنية للتأمين التعاوني بأن الدولة تملكتها 100%، فيها هذا الملمح أن قضايا التأمين يجب أن تكون في النهاية بسلطة الدولة في قضية إعادة التأمين. ثم تحولت الشركة الوطنية لإعادة التأمين إلى شركة تجمع بين رأس مال الدولة ورأس مال كما طرحت أسهمها للتداول. فأنا أعتقد أن وجود صندوق، لا أريد أن أسميه شركة حتى لا ندخل في متابعة أو تفصيلات الشركات والقضايا الفنية، لكن صندوق نسميه صندوق ضمان الكوارث في داخل الدولة تتجمع فيه الفوائض التي الآن اتضح كثيرا أنها يجب أن لا تعود لحملة الوثائق. ولا يخفاكم أن الدورية في عمليات التأمين وهي التجديد السنوي يعني قد لا نحكم بعدم قد لا نحكم بتحويل الفوائض بشكل سنوي، لأن في سنة يمكن يكون عجز وسنة يكون فائض، فيجب أن نأخذ أيضا الفترة عاملا مهما 3 سنوات أو 5 سنوات، بعدها يمكن أن يحول الفائض إلى مثل هذا الصندوق. أعتقد أن التفكير في شخصية اعتبارية مالية تتجمع فيها الفوائض من شركات التأمين التعاوني بالإضافة لأقساط سنوية، هذه هي المخرج لإعادة التأمين التعاوني. شكرا دكتور.
شكرا دكتور عمر على المداخلة القيمة، وأتمنى أن تدخل من ضمن التوصيات مسألة ضرورة وجود شخصية اعتبارية لحملة الوثائق، يعني على أساس أنها تحتفظ بالفوائض التي لا ينبغي أن تعود إلى المعمل لها. هل هناك من الأخوة؟ تفضل تعرف بنفسك في البداية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله الرزين، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام. شكر الله للجميع سهامهم وتنفيذهم لهذا الملتقى الحيوي. مداخلتي وتعليقي حقيقة نقول غاب على يعني عن هذه الأبحاث القيمة مدخل رئيس، وهو مطلب لطرفي التأمين، وهو المؤمن والمؤمن، أو مقدم خدمة التأمين والمؤمن، وهو قضية اقتصاديات التأمين. في ظني أن الطرح الشرعي لا يغيب عنه الجانب الربحي، والربح عند تعريف الاقتصاديين أنه تقليل الخسارة. فإذا ما تم أن يدفع المؤمن قسطا سنويا لا يرجو منه الربح، وإنما يبعث على نفسه شعور بالأمان، فجزء من يعني استشراف المستقبل للتاجر أو لمن يعمل في البيئة التجارية هو استشراف مستقبل ربحيته وعدم وقوع في مخاطر الخسائر. وفي الجانب الثاني كما تفضل الدكتور عبد الرحمن أن جانب الإدارة قد تكون مطلبا للشركات المنظمة والمقدمة للتأمين، فأيضا هذا سوف يغري مدير التأمين على إدارة خدمات التأمين، والجانب الثالث هو الجانب التكافلي أو صندوق التأمين كما ذكره الدكتور عمر أو الدكتور عبد الرحمن. الذي أتمنى حقيقة على مجموع الأخوة الذين شاركوا وعلى الهيئة وعلى معهد الإسلامي للبحوث ألا يعني ينغلق أو يعني تغلق ملفاتنا في هذا اليوم بدون مشروع. الندوات كثرت وأنا أذكر يعني فقط يمكن حضرت أكثر من 3 أو 4 منتديات من أكثر لها أكثر من 15 سنة، الكل يدور حول الأمنية. نقول في هذا اليوم لماذا لا نحاول تحقيق جزء من هذه الأمنية وهو مشروع. ما هو مشروع هذه الندوة؟ أتمنى صياغة نموذج، ولو لم يكن ذلك النموذج الأمثل وإنما التطبيق هو طريق الإصلاح وطريق التصويب. أتمنى صياغة نموذج يتضمن التكييف الفقهي، لا نتنازل عن جانب الشرعي أبدا، وأيضا يستجيب لطلب السوق. وهناك حالات تطبيقية بين تجارنا الآن في دول الخليج وفي السعودية بالذات أنهم يعملون بينهم على جانب من التكافل التعاوني. لماذا لا يخرج هذا النموذج؟ ويعني قد يصل هذا الطلب إلى حد الوجوب على القادرين، وصلى الله على محمد.
بارك الله فيكم دكتور. حقيقة هذا كان يعني هذا الشعور الخليجي، وهذه الفكرة منذ البارحة كنت أتساءل هل من الممكن أن ننشئ مشروع شركة تأمين تعاوني إسلامي نموذجية وشركة نموذج شركة إعادة تأمين أيضا إسلامي، حتى نبين يعني للكافة أنه من الممكن إنشاء هذه الصيغة وتطبيقها أيضا على أرض الواقع. شكرا لك. تفضل شيخ عبد الرحمن.
شكرا. ومسألة النموذج الحقيقة مهمة. أنا أعتقد أن النموذج عادة يتبلور في وثائق ومستندات التأمين، بمعنى نظام تأمين، لائحة تأمين، نظام تأسيس شركات، وثائق تأمين. لو كان هناك يعني حلقة أخرى تضمنت افتراض مشروع أو أخذ نظام قائم، لنفترض مثلا لو أخذنا تجربة في المملكة كمثال، فرجعنا لنظام مراقبة شركات التأمين وأدخلنا عليه تعديلات مقترحة لأجل يصلح أن يكون نظام يمثل التأمين التعاوني، ثم درسنا اللائحة الموجودة وأجري عليها تعديلات تتواءم مع ذلك، ثم أخذنا النظام لتأسيس شركات التأمين وجعلناه منسجما مع اللائحة والنظام، ثم أمسكنا نموذج من الوثائق التأمينية سواء كانت تأمين صحي أو تأمين على الممتلكات أو كانت وثائق يسمونها وثائق على الحياة التي تمثل إيرادات للإنسان فيما بعد، فأقول يمكن أن يكون هذا نموذج واضح. ولأن الكلام في التأسيس قد طرق كثيرا وصدر وآخرها أن صدر به المعيار الشرعي الذي أشير إليه في عدد من الجلسات لهذا الملتقى. مداخلاتي في أيضا بعض الأمور المتبقية من أوراق الأمس، في ورقة الدكتور سيد حامد، أدري هو موجود ولا هو موجود، لكن في صيغ إدارة مخاطر واستثمار أقساط التأمين التعاوني ذكر إدارة المخاطر والاستثمار إما عن طريق المضاربة، يعني بحيث تكون مضاربة لجميع موجودات الصندوق، وقال حينئذ أخذ جزء من موجودات الصندوق يمثل أخذ جزء من رأس المال في المضاربة وهذا لا يجوز، ثم ذكر الصيغة الأخرى وهي صيغة الوكالة بأجر، وقال أن تؤخذ التكاليف للإدارة التكاليف والمصروفات فقط دون أن تكون أو أن يكون هناك للشركة ربحية، وعلل ذلك بوجود الربا. في الحقيقة لم يتضح لي جانب الربا الذي ذكره في أخذ ربحية في أجرة الإدارة، بمعنى أن شركات الإدارة شركات مساهمة، فإذا أدارت أوعية التأمين وربحت في الإدارة ووزعت على المساهمين، ما الذي يجعل أو يوجد في ذلك ربا؟ وأنا أعلم أن الشيخ صديق الضرير يمنع ذلك، وسبق التقينا في ندوة قبل ذلك ويمنع ذلك ويقول تؤخذ التكاليف الفعلية، وبالمناسبة لو قلنا التكاليف الفعلية ربما أدى هذا إلى فساد في إدارة الشركة، وهذا إذا لم يكن هناك محفز لترشيد المصروفات سيكون هناك دافع للتوسع في المصروفات على حساب المحفظة. بمعنى لما نقول إن الإدارة تؤخذ على المصروفات الفعلية، بدل الراتب المدير ما يصير 70,000 مثلا يوضع 200,000 أو 300,000 وهكذا، وتضخم المصروفات على حساب محفظة التأمين. ففي الحقيقة لم أتصور، وكان بودي أن الدكتور موجود حتى يبين كيف يكون ذلك ربا إذا كانت الأجرة على الإدارة مصدرا من مصادر الربح للشركة المساهمة التي تبنت الإدارة. وبالمناسبة كان هناك يعني اختلاف قوي في الندوة التي عقدت في السودان مع الشيخ الضرير في هذا الموضوع. فيها أحد الأخوة أشار للطائر الإسلامي، أظنه الدكتور رياض الخليفي.
الدكتور رياض موجود؟
طائر إسلامي للاقتصاد الإسلامي، أنا أظنه يقصد الصناعة المالية، لأنه ذكر المصارف وذكر التعامل بالأوراق المالية وذكر التأمين، فلعله يقصد الصناعة المالية، لأنه لا يمثل هذه الثلاث الصناعات لا تمثل الاقتصاد الإسلامي حقيقة، وإنما تمثل جانب الصناعة المالية، والصناعة المالية كما هو جزء من الاقتصاد، وفي الغالب أن الصناعات المالية لا تمثل الأصول الحقيقية وإنما تمثل الجانب الآخر كما هو معروف في القطاع المالي والقطاع الاقتصادي. وأترك التعليق في هذه على الإخوة المختصين في الاقتصاد ذات الدكتور رزين والدكتور صحيباني، ربما يضيفون فائدة في هذا الموضوع. في أشير في ورقة الأمس في فرصة ولا أواصل؟
تفضل يا شيخ.
أشير في ورقة الأمس في موضوع القصور في أداء الهيئات الشرعية، وأنا طبعا أشترك مع هذا الطرح أن هناك قصور له أسباب، لكن أريد أن أركز الآن على الوضع النظامي للهيئات الشرعية. للأسف في كثير من البلدان التي يوجد فيها أو توجد فيها الصناعة المالية الإسلامية لا يوجد تنظيم أو وضع نظامي للهيئات الشرعية، فأصبحت تقوم على الاجتهادات، ومن ثم تجد أن قوة الهيئة وضعفها يعتمد بالدرجة الأولى على قوة تبني الشركة للنظام الشرعي من عدمه. هل تريدها أن يكون نظام فعلا فاعل؟ هل هي صادقة في أن تكون الشركة أو المصرف أو المؤسسة المالية ذات التزام قوي بالناحية الشرعية؟ ولهذا تجد بعض الشركات تعين الهيئة من الجمعية العمومية، وبعضها مجالس الإدارة، وبعضها رئيس مجلس الإدارة، وبعضها الرئيس التنفيذي، ولا شك أن هذا فرق كبير. فلو كان هناك وضع نظامي لجعل تعيين الهيئة من إما من الجمعية العمومية أو حتى من جهة خارجية. أيضا تجد بعض الهيئات تتولى الرقابة الشرعية أو يكون لها جهاز رقابي يراقب الأداء، وبعض الهيئات مجرد تصدر الفتوى، وهذا يمثل خطورة كبيرة، لأن إذا وجدت الفتوى ولم يوجد التقرير الرقابي الذي يبين التزام تلك الجهة بقرارات الهيئة الشرعية سيكون قصور أيضا في الأداء الشرعي. ومن هنا أنا أدعو من خلال هذه الندوة وغيرها إلى أن يكون هناك وضع نظامي للهيئات الشرعية أو لطريقة الضبط الشرعي، خلنا نسميها طريقة الضبط الشرعي، قد تكون بهيئات وقد تكون هناك صورة أخرى. أمس أحد الإخوة طرح، أظن الدكتور موسى طرح، أن تكون هيئة مستقلة واحدة تكون هي المرجعية، قد يكون هناك طرح ثالث. فالمراد أن يكون هناك وضع نظامي للرقابة على الأداء الشرعي، وأظن هذه مسؤولية الجهات الإشرافية، لأن الجهة الإشرافية ترى أن المؤسسات المالية تستقطب عملائها برفع اللافتة الشرعية، فكان واجبا عليها أن يكون لها إشراف لضمان أن تلك اللافتة التي رفعت صادقة، وهذا واجب أعتقد أنه يدخل في المعايير اللازمة لأداء الجهات الإشرافية والرقابية. فيها أيضا ورد في ورقة الأمس أظن من الأخ سليمان، دكتور سليمان، مسألة التبرع بالفوائد في جهات الخير، وأعتقد أن لابد ونحن نتكلم في هذا أن نستحضر مهنية التأمين. التأمين صناعة ذات يعني مهنية عالية، أظن ممكن أن ننطلق من هذا الاقتراح لاقتراح ألصق بالتأمين، واستنادا على ما ورد في الوقف، يقولون في الأوقاف إذا تعطل المصرف بحث عن أقرب المصارف إليه، ما قيل في أي جهة تبر. ففي التأمين ممكن لو طبقت فكرة تراكم الفوائض إلى حد تراكم الفوائض التأمينية وعدم توزيعها على المشاركين أو على المشتركين اللي هم دافعي الأقساط، الذين هم دافعوا الأقساط، أقول إذا قيل بذلك فلن يعني خل أقولها بالعامية، ما إحنا بحلين بالفوائض الزائدة، الفوائض الزائدة سنجد لها مصرف كبير.
دكتور عمر عنده حل يمكن شيء.
نعم. فعندنا عدد نأتي بمصارف ألصق بالتأمين، بمعنى أن تكون لتخفيض أقساط التأمين القادمة، وبهذا يتكافل السابقون مع اللاحقين. هذا واحد من الأشياء، يعني تخفيض وثائق التأمين لا شك أنه سيمثل جانبا من التكافل، أيضا في إعادة التأمين سيمثل جانبا من التكافل. أيضا لو قيل إن المحفظة ماتت، يعني ما عاد وصلت إلى حد أنها بقي فيها شيء لكنها لا تستطيع أن تقوم، فأين يذهب هذا؟ إذا قلنا بانفصال ملكية الدافع الأقساط عن ملكية الشركة أو المحفظة، فيمكن أن يصرف لأقرب وجه في أعمال التأمين، إما في إعادة التأمين أو في محافظ أخرى شبيهة بهذا الأداء. لكن أن يقال التبرع مطلقا بأوجه الخير قد يكون بعيد في تأسيس العملية التأمينية. آخر مداخل أيضا أرجع للدكتور فهد في إعادة التأمين، لما ذكر إعادة التأمين للشركات العالمية الكبرى، أنا أقول هناك شركات إعادة تأمين متوسطة، وهذه ينبغي أن ننميها في الوقت الحاضر. يعني الآن في شركات التأمين، عندنا شركة إعادة التأمين كما تعلم 100 مليون لشركة التأمين، لكن أظن إذا كان شركة إعادة التأمين يمكن رأس مالها يكون أظن في حدود مليار أو 200 على الحد الأدنى 200 مليون، ووصلت بعض الشركات إلى مليار واحد. فلو أننا اعتنينا بشركات إعادة التأمين المتوسطة التي قبل الإعادة النهائية، هذه أيضا ربما تكون شركات إعادة تأمين تكافلية، وإذا نمت هذا النوع من الشركات إعادة تأمين تكافلية ربما أن نوجد في المستقبل شركة إعادة تأمين كبرى تقوم على أساس التكافل. وأنا عندي ثقة كبيرة أن متى ما دخلنا صناعة إعادة التأمين على وجه التكافلي ستتسابق الشركات العالمية على إنشاء شركة إعادة تأمين تكافلي كما هو الشأن في المصارف الإسلامية، لأن شركات إعادة التأمين الآن موجودة، متى نشأت؟ كم استغرقت من وقت لأجل تكون بهذا الحجم؟ فلا شك أننا لابد أن نصبر في تلك المسيرة. وشكرا للجميع.
شكرا شيخ على هذه المداخلة القيمة والمقترحات أيضا المهمة جدا، وأنا دونت بعض منها لعل أيضا تطرح يعني كتوصيات. معش في الأخير تفضل. أنا لا معش سبقك يعني أحد الزملاء لو أذنت لي.
السلام عليكم ورحمة الله. عبد الوهاب الخميس، مهتم بقضايا التأمين الصحي.
حياكم.
أولا الملاحظ على الندوة تغليب الجانب الشرعي للتأمين، ولا شك ومن هذه الزاوية أحب أن تكون مداخلتي من نفس الجانب. سؤال في الحقيقة من ناحية التأمين الصحي، هل وجود شركات التأمين وسيط بين مقدم الخدمة ومتلقيها أفضل للخدمة الصحية؟ بمعنى عند دراسة تجارب الدول طبعا الخارجية، سواء مثلا في أمريكا أو في أوروبا الغربية وحتى في اليابان وأستراليا وكوريا، هل وجود شركات التأمين وسيط بين مقدم ومتلقي الخدمة أفضل للخدمة الصحية؟ طبعا أنا أسأل السؤال لأنه أحيانا أسمع في الراديو بعض المشايخ يتكلمون على التأمين أنه ضرورة يمليها الواقع، لكن قبل أن نتكلم على هل الواقع يمليها أو لا، يجب أن ندرس أو يكون عندنا تأني في النظرة من ناحية دور شركات التأمين في أو تأثيرها على جودة الخدمة المقدمة. طبعا أنا أحب أستشهد بقول الدكتور أرنولد، وهو طبعا دكتور في جامعة هارفارد وبرضه رئيس وكان رئيس تحرير مجلة نيو إنجلاند، وهي من أشهر المجلات الدورية العالمية. عندما سئل عن التأمين الصحي قال بالحرف الواحد أنه وجود شركات التأمين أو وجود التأمين الصحي، وجود شركات تأمين ترعى وسيط بين مقدم ومتلقي الخدمة العلاجية، أن هذا طبعا يزيد التكلفة العلاجية، والمستفيد منه جهتين، الجهة الأولى هي شركات التأمين التجاري أو جميع شركات التأمين، والحاجة الثانية اللي هي المستشفيات الخاصة، لأنه كل سنة حيكون في إشكالية فيما يتعلق بإساءة الخدمة. كل ما يكون في إساءة خدمة، معناه شركات سواء التأمين أو حتى المستشفيات الخاصة حتجعل جانب من التكلفة تتعلق بإساءة الخدمة، وسنويا تزيد إساءة الخدمة مما يتطلب أنه التكلفة حتزيد. طبعا هذه أحد أسباب زيادة وليس كلها، لأن في هناك يعني أسباب أخرى ما أتوقع المجال ليس يعني لذكر، اللي هي أسباب ارتفاع التكلفة العلاجية طبعا بما فيها الأجهزة الطبية وارتفاع التكلفة وخلافه. لكن الجانب اللي أنا أحب أسأله خصوصا أنا يعني الحاضرين أكثر مشايخ ومهتمين بالاقتصاد، هل يعني وجود شركات التأمين فعلا يعني مفيد للخدمة ولا لا؟ بعد كذا ممكن نطلق الجانب الشرعي، هل هو يعني تأمين تعاوني، يجوز ما يجوز؟ أتوقع هذا منطلق بالنسبة فيما يتعلق بالتأمين الصحي مهم جدا، ولكم الشكر.
شكرا أستاذ عبد الوهاب الخميس، وهو حقيقة من كما يعني حسب معلومات المتخصصين في التأمين الصحي ومن الكتاب أيضا الذين لهم طروحات جيدة في هذا المجال، كأني فضيلة الدكتور يعني بتجيب على سؤال أو مداخلة مستقلة. إذا كان في إجابة على السؤال للأستاذ عبد الوهاب فتفضل، إذا كان يعني موضوع آخر فنأجله حتى يعني لا يضيع حق الإجابة يعني الأستاذ وهاب. تفضل الشيخ، الشيخ عبد الرحمن بيجيب
على السؤال نفسه.
نعم،
أنا بيدي أولا أن يفرق بين الإلزام بالتأمين وبين وجود التأمين.
نعم.
يعني الإلزام بالتأمين الصحي هل هو الأفضل أو لا؟ إذا كنت فهمت يعني كلام الأخ الدكتور، يعني هل الكلام في أصل وجود التأمين الصحي وهل هو الأفضل أو لا؟ ثم إذا وجد فهل الإلزام به، وهو الذي يدور الآن في الفلك في خاصة في المملكة العربية السعودية اللي هو الإلزام. أنا في رأيي أن قرار الإلزام بالتأمين الصحي هو الذي يدرس هل هو الصح أو لا، وهل هو الأجدى أو ليس الأجدى، سواء في تقديم الخدمة الصحية أو سواء في ارتفاع أسعار الخدمة الصحية. وكما تعلم أن التأمين أن العلاج أو الوقاية والعلاج على الأصح هي مسؤولية من مسؤوليات الدولة تجاه رعاياها أو الحكومة تجاه رعاياها، وأيضا مسؤولية من مسؤولية الكفيل تجاه مكفوليه والشركات تجاه موظفيها وغير ذلك. فإذا تدخلت الدولة أو الحكومة بالإلزام بالتأمين الصحي فهل هذا مجد؟ وأنا أعيد دراسة مثل هذا النوع التي تطرق لها، لكن نحن حينما نتكلم في التأمين التعاون وغيره نتكلم في أصل التأمين، أو إذا وجد شخص يريد أن يختار التأمين هو باختياره، يريد أن يختار تأمينا صحيا أو غير صحي، يقول أنا أريد التأمين، ففي هذه الحالة لا بد أن أيضا أن يوجد يقول هل هذا التأمين الموجود شرعي أو غير شرعي، وإذا لم يكن شرعيا فما هي الصورة الشرعية. إذا إتاحة التأمين المشروع أو الجائز شرعا مسؤولية شرعية في أن يقال إن هذا جائز أو غير جائز. تبقى مسألة القود إليه أو قيادة الناس إليه وإلزامهم به مسألة أخرى. وأنا الحقيقة مع دراسة الإلزام بالتأمين الصحي وهل هي مسار صحيح أو لا، وإذا كان كذلك، إذا كان التأمين الصحي عن طريق الوثائق هو الطريقة المناسبة لتغطية الحكومة لمواطنيها، فهل ستدفع الوثائق من قبل الحكومة أو سيدفعها الناس؟ لأن من المعلوم أن مجانية الصحة ومجانية التعليم في أكثر دول العالم.
في النظام الأساسي عندنا، في النظام الأساسي للحكم يعني.
نعم، وهنا فوق أحسن، هو في النظام الأساسي للحكم مجانية. فإذا أصبحنا سنلزم الناس بوثائق التأمين الصحي من دخولهم فهذه مشكلة، معناه أنها تخلي عن الالتزام بالمجانية، ونحن نعلم أنه لا يجوز التخلي عن مجانيتهم إلا في الحالات الطارئة التي لا تستطيع فيها الدولة، وهذه لها حلول كما هو معلوم من الناحية الشرعية ومن الناحية النظامية. لكن في حالة القدرة، فإذا كان التأمين الصحي مسؤولية الدولة فهل لها أن تلزم به أو لا أن تلزم بالوثائق؟ وإذا كانت عن طريق وثائق التأمين فهل تكون عن طريق بيت المال أو عن طريق الأفراد؟ فمسألة في نظري أنه موضوع مهم فصله. ثم إن التأمين كله لا يختص بالتأمين الصحي، فالكلام عن المشروعية تتوجه للتأمين بشكل عام، لعلي يكون غطيت لو ولو جزء من جوانب.
نعم يا شيخ، والجزء الآخر لعلي أعقب أستاذ عبد الوهاب. والأستاذ عبد الوهاب كان يسأل يعني طبعا تفضلت شيخ في الجوانب الشرعية وماذا جدوى أيضا التأمين الصحي، يعني بالنظر إلى التزامات الدولة يعني المجانية في هذا المجال. هناك طبعا ملاحظ يمكن للأستاذ عبهاب، هو يسأل عن هل إيجاد شركة التأمين كوسيط في هذه الخدمة سيؤثر على جودة التأمين الصحي ولا لا؟ هذا كان سؤالك أستاذ عبد الوهاب.
والله لا، أنا أتكلم على أنه في الشريعة الإسلامية أنه صدور الأحكام بالجواز وعدم الجواز منطلقة اللي هو يعني فائدة الناس، يعني الشريعة أتت لي والأحكام الشرعية منطلقها الأساسي بشكل، أنا لست شيخ لكنه أنا أحب أنه أتكلم على إجماليات في الدين، أنه مبنية على أساس أنه إذا كان الحكم أنه الخدمة هذه حتكون تؤدي إلى فائدة الناس، لا شك أن الآن نجي نتكلم على موضوع جوازها ولا لا، لكن إذا كان في الأساس أنه قد تؤثر سلبيا على الخدمة، بمعنى أنه تجارب خصوصا لما نتكلم مثلا على مثلا أوروبا الغربية عندها اللي هو اللي يسمونه التأمين الاجتماعي، طبعا أنا ما لاحظت أنه في تفريق يعني أثناء الندوة، أكثر الكلام على التأمين التعاوني والتعاون الإسلامي، لكن التأمين الاجتماعي هو أحد الجوانب اللي مطبقة في كثير من أوروبا الغربية زي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا ونيوزيلندا، حتى إسرائيل تطبق نفس النظام التأمين الاجتماعي. لكن السؤال هل وجود، يعني أنا سؤالي أنه إذا كان التأمين الصحي حيؤدي إلى سوء خدمة وأنه حيكون في أناس ما يتلقوا رعاية صحية، أنا أتصور في الحكم الشرعي أنه لا، أنه مدام أنه حيحقق ضرر معناه أنه الموضوع بحد ذاته غير قابل للنقاش الشرعي. لكن إذا كان، أنا أتصور أنها هي منطلق أساسي يعني قبل أن نتكلم على موضوع الجدوى الخدمة وعدمها، يعني أنا ما أدري كان كلامي واضح ولا لا، يعني والله أعلم.
نعم، هو الموضوع حقيقة أثار يعني كثير فضول كثير من الزملاء يعني للتعليق على أو الإجابة، فلعلنا نبدأ بالشيخ. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أجيب على هذا السؤال الذي تفضل به فضيلة الدكتور عبد الرحمن في حول موضوع يعني إلزامية التأمين الصحي. أنا أعتقد أن التأمين الصحي من حيث هو أمر ضروري لأنه يتعلق بصحة الإنسان ونفس الإنسان، وهي حقيقة من الضروريات الخمس، فبالتالي الحفاظ على بدن الإنسان وصحة الإنسان من الضروريات. ثم بعد ذلك نأتي إلى من المسؤول في الدولة الإسلامية إن كانت قادرة على ذلك من خلال الإمكانيات المتاحة، فتكون من واجبات الدولة الإسلامية أن تقوم بهذا الواجب، لكنها من صلاحية ولي الأمر أيضا إذا رأت المصلحة بأن يعني تأخذ شيئا رمزيا أو غير رمزي من المواطنين أو من المقيمين مثلا، ثم بعد ذلك توضع في صندوق وهي كذلك تدعم، أنا لا أرى أن في ذلك أيضا مخالفة شرعية. وبالنسبة لولي الأمر له الحق في جعل المباح العام أمرا ملزما، فما بالك إذا كان هذا المباح العام يتعلق بضروريات الخمس. فلذلك إصدار ولي الأمر بإلزامية التأمين أمر مشروع. بعد ذلك يأتي إلى مسألة التوزيع، هذه واجب الدولة قصرت في رغم إمكانياتها في هذا الواجب، هذه مسألة أخرى يعني تعود إلى خطاب التكليف الذي يتعلق بالدولة. أما بالنسبة لخطاب الوضع، أنا أعتقد آثار هذا الإلزام يجب على الجميع أن يلتزم بها ما دام هذه الولاية إن شاء الله يعني صدر من ولاية صحيحة. هذا أردت ما أردت بيانه. وأنا أعتقد الآن في العالم كله أو في العالم كله عفوا في غرب، ونحن في مجلس الإفتاء الأوروبي أصدرنا فتوى بأن كل التأمينات الإلزامية ومنها التأمين الصحي يجوز التأمين فيها، إن لم يوجد التأمين التعاوني التكافلي فيجوز التأمين التجاري، لأنه أصبح من الضروريات والضرورات العامة تنزل والحاجات العامة أو مصالح العامة تنزل منزلة الضرورية الفردية. هذا حقيقة إضافة إلى الإلزام الدولي والإلزام القانوني، فهذا والله أعلم حبيت بيان مشاركة فيه.
لو تنتظر أستاذ عبد الوهاب قليلا فقط.
بس بالله، بس أنا عندي على بس كلام الدكتور. نعم. أنا ما أتكلم على التأمين، أنا أتكلم على وجود شركات تأمين وسيط.
أنا فهمت
أنا هذا الشيء، أنا أتكلم على تجارب الدول الغربية، أنا درست التأمين في جميع الدول، أتكلم على التأمين الصحي. أنا
لا، مداخلتك واضحة أستاذ عبد الوهاب، أنا فهمتها يعني.
أي بس ما للشيخ جزاه الله خير تكلم على موضوع إنه التأمين ضرورة، لا أنا أتكلم على إنه التأمين وجود شركات تأمين وسيط
طيب لعل يجيبك على عجالة بالنسبة لوجود شركات تأمين كوسيط يعني بين مقدم السبحان سيد عبد الوهاب، وجود شركة تأمين كوسيط يعني هل هذا يعني يؤدي إلى أن الخدمة الصحية تكون جيدة أو أنها مفيدة، أو أن هذا سيؤدي إلى سوء الخدمة الصحية وبالتالي يؤدي ذلك إلى محظور شرعي؟ هذا كان يعني هذه كانت فكرتك. بس خلي يوضح الأستاذ عبد الوهاب
شيء بالضبط. أنا هذا السؤال بالضبط هو على عملية وجود شركات وسيط، لكن موضوع التأمين كضرورة التأمين الصحي هذا ما في خلاف.
ما محل نقاش التأمين الصحي. ما هو محل نقاش. محل النقاش فقط خلني أوضح فكرة.
أي بالضبط.
إنه هل وجود شركات التأمين كوسيط لتقديم يعني ربط مقدم الخدمة بالمريض أو بالمستفيد من الخدمة، هل هذا في صالح هذا الشخص؟ وبالتالي انه التامين يكون في هذه الحاله جيد وممتاز وما فيه يعني محظور شرعي، او انها ستؤدي الى سوء الخدمه وبالتالي تعتبر من قبيل المحظورات الشرعيه؟ تفضل يا شيخ عبد الرحمن.
هو السؤال اتضح لي خاصة بالايضاح الاخير، هو يقول قبل ان نناقش الشرعيه
نعم تفضل يا شيخ،
وجود شركات التامين كوسيط لتقديم التامين الصحي ألا يؤدي من فقط إلى سوء الخدمة إلى ارتفاع سعر الخدمة أيضا، فيكون سعر الخدمة حينئذ مرتفعا، وهذا يعتبر ضرر. فإذا كان يعتبر ضرر فلما نبحث أصلا في شرعية التأمين مع أن المقدمة الأولى تقول إنه ضرر؟ وأود أن أقول شيئين. الأمر الأول أننا في الملتقى نبحث التأمين ككل وليس التأمين الصحي، ويمكن أن يكون كلامه إلا إن كان يريد أن يعمم هذا يقول التأمين في كل شيء، هل نفترضه ابتداء ضرر؟ إذا افترضناه ابتداء ضرر فلا، فلما نبحثه؟ أما مبدأ التأمين الذي نناقشه فهو التأمين ككل. ولهذا لو يرد سؤال الأخ عبد الوهاب، لو كان التأمين كله في جميع أنواعه هو سيرتب ضررا، وهذا بالمناسبة ترى طرح لبعض الناس اللي ضد التأمين يطرحون هذا الطرح، يكون أصل التأمين ضرر.
دكتور
ولذا لا من البداية لا ينشأ.
نعم.
وطبعا هذا لا لو كان كذلك ما عقدنا اصلا الندوه. نعم. كلها
الشيخ تاخرناك معش الاستاذ، سمحت لي دكتور عمر لانه من زمان يعني ويطلب المداخله. نعم تفضل.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. جوابا على سؤال الاستاذ عبد الوهاب، يكاد يجمع اقتصادي الصحه على ان التامين الصحي يرفع التكاليف، وهذا شبه إجماع بينهم، ويسيء إلى الخدمة لأنه يقوم بثورة في القطاع الصحي فيؤثر على العرض وعلى الطلب ويؤثر على الجودة ويؤثر حتى على علاقة الطبيب بالمريض. أما تأثيره على العرض فإن شركات التأمين تنتقي من الخدمات ما يرفع الأرباح، عندما تكون الحكومات هي التي تقدم الخدمة فإن هدفها هو رفع المعاناة، ولكن عندما تأتي شركات التأمين يكون هدفها الربح، ولذلك تنتقي من الأشخاص ما يستبعد رفع تكاليفها. ولهذا حتى وثيقة التأمين الصحي الصادرة في المملكة الآن تستبعد ما زاد عمره عن 65 سنة، وهي طبعا سن يزيد فيها المرض ويزيد فيها الأخطار الصحية، بل إنها تربط بين دخل المريض وبين الخدمات الصحية التي يحصل عليها، علما أن الفقر أحد أسباب انخفاض الخدمات الصحية. وما تستثنيه شركات التأمين قائمة طويلة، تعلمون في القطاع الصحي عندنا الخدمات الوقائية والأولية والثانوية والتخصصية لا تركز بتاتا على الوقائية ولا التوعية، وإنما تركز كثيرا على العلاجية، فهي لا تقدم كل مستويات الخدمة، كما أنها تنتقي سلة من الخدمات. يعني استجد في القطاع الصحي الخاص والمغطى على سبيل المثال لاختلاف الهدف، لو جئت إلى مستشفى خاص أو شركة تأمين، خلنا نأخذ المستشفى الخاص كمثال، ستجد ربما فيها عمليات قلب مفتوح ولا تجد فيها تطعيم ضد الشلل بأربع ريالات بدولار. الأدلة كثيرة، ولكن انظروا إلى بريطانيا على سبيل المثال، تطبيقها للتأمين وإن صحت تسمية التأمين من حيث الشمول، ولكنه في الحقيقة الحكومة تقدمه لكل الناس بالاستثناء، والرب تنفق حوالي 7% من الناتج القومي، بينما أمريكا التي تطبق التأمين الصحي التجاري تنفق حوالي 11% من ناتجها القومي، رغم أن هناك حوالي 60 مليون نسمة تقريبا من الأمريكان ليس لهم أي تغطية، مستبعدين تماما بسبب التأمين الصحي. فالجودة تتأثر والعرض يتأثر والطلب، عندما يضعون نظام الاستقطاع يقول لك 20%، وهذا موجود حتى في النظام السعودي، 20% يدفعها المريض المؤمن عليه، هذا يستبعد كثير من الفقراء، لأن 20% قد تصل إلى 100 ريال، هذا ربما يكون ربع دخل الفقير، فيسوء الطلب وتسوء جودة الخدمات وترتفع الكلفة، ليس على المؤمنين فقط بل كل أسعار الخدمات الطبية في البلد كله، والأدلة هذه متواترة ويكاد يجمع عليها اقتصادي الصحة بلا استثناء. لما تذهب إلى طبيب أمريكي على سبيل المثال يقول لك مثلا هذه العملية $6,000، تقول له أنا سأدفع من جيبي، يقول أنا آسف ظننتك ستدفع عن طريق شركة التأمين، فتتفاوض معه ربما انتهت العملية ب$1,500. على أي حال أحيل في هذا المجال إلى كتيب نشرته الندوة العالمية للشباب الإسلامي بعنوان التأمين الصحي في مجتمع إسلامي، أعتقده الآن موجود عندهم، يتعرض إلى كثير من هذه القضايا، وإن كان مقتطبا لأنه كتيب صغير، نشرته تحت مظلة لجنة التأصيل الإسلامي للعلوم وهو موجود. اللي يقرأ بالإنجليزي يقرأ مثلا كتب باول فلدستاين اللي هو من أقدم كل الاقتصاديين تقريبا يجمعون على هذا بلا شك ولا ريب، ولهذا نعم يعارض الكثيرون، حتى الدول الرأسمالية ترفض التأمين الصحي، ومن أشهرها بصيغته التجارية من أشهرها بريطانيا، لهذا السبب، لرفع الكلفة، لخفض الجودة، لساءة العلاقة بين الطبيب والمريض، لأنه يصبح وكيلا لشركة التأمين يخاف على عقد المستشفى وعلى عقده، لأن الأطباء في الوضع الطبيعي يعينون بناء على كفاءة، ولكن عندما يسود التأمين الصحي فإنه شركة التأمين هي التي تختار، ستختار ليس على جودة الطبيب ولكن على توفيره. وطبعا هنا علاقتنا حتى مع الأطباء هنا عندما نطرح لهم بعض المواضيع عن التأمين الصحي يشتكون من أنه تأتي المريضة على سبيل المثال وعندها اشتباه في مشكلة فيطالبونهم بأشعة ب$30 فيرفضون، وقد يجرب على المريض كل ما في الكاونتر من, من, من أدوية وهو يحتاج عملية صغيرة، لأن الأدوية هذه أرخص من تكلفة. لا أريد أن أطيل فأستأثر بالله، ولكن مثل ما قلت لكم أحيل إلى كتيب اسمه التأمين الصحي في المجتمع الإسلامي نشرت لجنة التأصيل الإسلامي للعلوم في الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
شكرا، شكرا على المداخلة القيمة. نعم، لكن لو عرفت بنفسك ومكان، نعم خلي يعرف نفسه ويعطينا اسم الكتاب أيضا.
أنا مسفر بن عاشق الدوسري، أستاذ اقتصاد الصحة في جامعة الملك سعود.
حياك الله، حياك الله. واسم الكتيب؟
الكتيب اسمه التأمين الصحي في مجتمع إسلامي.
التأمين الصحي في مجتمع إسلامي. معلش ناخذ بالدور بس بالأخوة، تفضل. تفضل. أي نعم تفضل.
هو في بس كذا نقطة ذكرها.
لو تختصر بس بارك الله فيك، لأن لا نريد أن يكون الموضوع عن التأمين الصحي.
هي بس على التطبيق. على التطبيق في الواقع، البوليسة مجلس الضمان الصحي القياسية لا تفرق بين الفقير والغني. الحد الأعلى فيها $250 للكل، كلاس سي زي كلاس في اي بي. مفيش استثناءات إلا 12 استثناء فقط اللي بيحتاجوا موافقة من مقدم الخدمة، بمعنى أن المستشفيات أحيانا بتطلب موافقة على حاجات البوليسة أصلا لم تطلبها. كل التطعيمات الأولية اللي وزارة الصحة بتطلبها موجودة ضمن بوليسة التأمين، ولا يوجد شركة تأمين بترفض هذه التطعيمات. سن 65 سنة اللي ما بيروحش للجوازات لأن البوليصة دي معمولة حتى سن التقاعد، لكن بنقبل لحد 75 سنة و 80 سنة بس بقسط إضافي لأن المخاطر أعلى. 20% بحد أقصى 100 ريال. هناك بس طلب بسيط في التوصيات، أرجو أن يذكر دمج مجلس الضمان الصحي التعاوني ضمن الهيئة التي يرى أن تكون هيئة عامة للتأمين، لأن حاليا يوجد تعارض في المصالح بين مجلس الضمان الصحي وبين مؤسسة النقد، ويوجد ازدواجية في المعايير اللي بيطلب من الشركة اتباعها في الحالتين.
نعم، شكرا. خلينا نوضح أنه لا يوجد تعارض في المصالح، ولكن تقصد في الاختصاصات. نعم، يزعلون عين الأخوة في مجلس الضمان. ناخذ الدكتور عمر، معلش، في الأولوية
ملاحظة يعني بسيطة جدا،
لعل الملاحظات تكون مختصرة
إن شاء الله. إذا كان هذا الملتقى المبارك سيوصي بضرورة الالتزام بالمعيار الشرعي أو بمفهوم المعيار الشرعي رقم 26 الصادر من الهيئة، من هيئة المحاسبة والمراجعة، فإنه من الضروري أيضا أن يزيد على ذلك بضرورة الالتزام بالمعايير المحاسبية التي تظهر المعلومات والبيانات الخاصة بالتأمين التعاوني بطريقة منضبطة مع المعيار.
أحسن.
وهذه مشكلة لا زالت قائمة الآن، ولا وأنا كنت كتبت للهيئة السعودية للمحاسبين اقتراح بأن تسترشد شركات التأمين التعاوني في المملكة بما صدر حتى تصدر الهيئة السعودية للمحاسبين معيارا ينضبط بالمعايير الشرعية. شكرا،
بارك الله فيكم. لعل حقيقة طرحت موضوع مهم جدا ورائع جدا وشائك جدا، يعني وجود محاسبة يعني تستوفي المعايير الخاصة بالتأمين وشركة التأمين. لذلك حتى شركة التأمين الإسلامية نموذجية في التأمين التعاوني يتطلب وجود محاسب يفهم هذه المعايير الخاصة بالتأمين التعاوني. تفضل، تفضل لو عرفت بنفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم محمد السحباني، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام.
حياكم الله.
الله يحييك. طبعا في ملاحظة عامة، طبعا الهدف من هذه الندوة الخروج بيعني نموذج التأمين يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن أيضا أرى أنه من المهم جدا أيضا أن يكون يتميز بالكفاءة، على كفاءة اقتصادية ممكنة. طبعا احنا نعرف أن التأمين له آثار إيجابية عموما، ولكن أيضا له آثار سلبية على الحوافز. على سبيل المثال يعني يؤثر سلبيا على حوافز حملة الوثائق، لأنه يضعف حافزهم على توقي المخاطر، ولهذا في النهاية أثر سلبي على صندوق التأمين الذي سيؤدي في الواقع إلى ربما انخفاض الفائض التأميني في النهاية. كذلك في الواقع إذا افترضنا أن الشركة التي ستدير هذا الصندوق ستديره من خلال الوكالة بأجر، فلن يكون أيضا لدى هذه الشركة الحافز الكافي لإدارة هذا الصندوق بالشكل الأمثل، وهذا أيضا سينعكس في النهاية على موارد صندوق التأمين وكذلك الفائض التأميني. لهذا أنا أرى من المهم جدا التعامل مع هذه القضية، قضية الحوافز، ويجب أن يتم ذلك من خلال يعني تصميم العقود، خاصة العقود التي تكون بين الصندوق وحملة الوثائق، وكذلك بين الصندوق و الشركة المديرة، بما يعني يجعل أو يقلل من هذه الحوافز السلبية لأدنى حد ممكن. الهدف في الواقع هو المحافظة على يعني موارد الصندوق وزيادة الملاءة المالية لهذه الموارد، والذي يعني إذا افترضنا أن الفائض التأميني أيضا لن يرجع لحملة الوثائق يعتبر شبه مال عام، فمحافظة عليه مهم جدا، وكذلك سيزيد من يعني الملاءة المالية لهذه الصناعة وصناعة التأمين التعاون مقارنة بالتأمين التجاري. فيعني الكفاءة الاقتصادية مهمة جدا وبجانب السلامة الشرعية. وشكرا.
شكرا للمداخلة القيمة. تفضل شيخ، تفضل دكتور، تفضل.
بسم الله. حقيقة من خلال سبقني طرحت قبل أمس وأكدتها أمس وأكدها اليوم، هو أن الحاجة ملحة لإيجاد شركة تأمين كبرى، لكن بشرط أنها تكون تحت رعاية الدولة، وذلك لثلاثة أسباب. السبب الأول أنها تكون وسيط عادل بين شركات التأمين وبين المشتركين. كما سمعنا أن بعض الشركات التأمين تأخذ نسبة ربح 90 أو 80%، لكن إذا وجدت مثل هذه الشركة، لأن احنا منهجنا كمسلمين قول نرتكز على قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الدول الغربية فليس عندهم التعاون على البر والتقوى، فبإيجاد هذه الشركة الكبرى التي تكون تحت رعاية الدولة، أو يكون مجلس أمنائها أعضاء مدراء الشركات التأمين، تكون لها ثلاثة أشياء. الشيء الأول أنها تراقب أعمال الشركات، الشيء الثاني أنها تكون وسيط عادل بين الشركات والمشتركين، ثالثا تكون سند يتساند يتعاونون فيما بينهم إذا حتى لا يكون هناك إفلاس أو يكون هناك تعدي، رابعا إذا كان هذا الشيء يكون هناك أيضا نسبة تخفيف على المشتركين. وبخصوص أنا قلت في وجوه الخير إذا زاد النفقة زاد الفائض، فأني أقصد أن يكون في وجوه الخير، ليس هناك أفضل من جبر الكسير، من ينكسر في حادث أو يصيبه أذى، فليس هناك أفضل من أن يجبر في من خلال شركات التأمين يجبر. ثاني شيء أن يكون الفائض أيضا ينفق على الشركات بحيث تغني عن الشركات الكبرى وتتحرر. فهذه حقيقة أشوف أنها ملاحظة مهمة جدا، لو خرجنا فيها بتوصية يكون أفضل. وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم شيخ سليمان، المداخلة القيمة. طيب، هل في أحد المداخلة أو ننتقل إلى محور آخر؟ حقيقة نحن ناقشنا البارحة مسألة الدية، وطرح أحد الزملاء المحاضرين وكان يقول يعني أنه الدية ليست ذلك المبلغ المجزي الذي هدف منه الشرع لجبر الضرر على الأقل، أو بدل يعني الشخص المتوفى وبدل النفس. فالدية لا شك يعني حقيقة، وكان تقييمها أنا أذكر يعني في بداية التسعينات الهجرية عن طريق اقتراح من قاضي محكمة الخرج، حينما رأى أنه قيمة الدية حوالي 40,000 ريال لا تساوي قيمة أقيام الإبل في الشريعة الإسلامية. وأنا يعني حقيقة عملت حسبة طريفة يعني فقط يعني باب يعني إيصال الفكرة، أنه الدية في صدر الإسلام وكانت هي في الجاهلية وأقرها الشرع، أنها كانت تغير الوضع الاقتصادي لأهل الدم، يعني تقلبهم رأسا على عقب من أناس فقراء إلى كبار الملاك، لأنهم أصبحوا من كبار ملاك الإبل. فلو أنا حقيقة سألت كبار السن ممن يعني كانوا يعملون في راعي الإبل، فقلت سألت أحد كبار السن ما هي أجرة راعي الإبل يعني في السنة، فقال يعني حمله بعير يعني بطن ناقة، ففي السنة يأخذ ناقة، فيحتاج حتى يجمع 100 ناقة من الإبل يحتاج إلى 100 سنة. فلو أخذنا راتب موظف الآن متوسط، طبعا أنا أعتبر راعي الإبل في الإسلام هو من يعني يقاس بمنصب مدير تنفيذي، لأنه من أفضل الوظائف في ذلك الوقت. فلو أخذنا راتب موظف بسيط على المرتبة الرابعة والخامسة كان يأخذ 5,000 في الشهر، فكم سيكون المبلغ خلال 100 سنة قياسا على راعي الإبل اللي يحتاج 100 سنة حتى يكون عنده 100 ناقة؟ يحتاج إلى 100 سنة يجمع فيها 5,000 ريال، سيكون المبلغ تقريبا بحدود 5 مليون ريال. الحسبة البسيطة هذه عكسناها الآن، دية النفس يعني 100,000 ريال، وسبحان الله عكسنا المعادلة يعني، فأصبح عندنا مزايين الإبل، فالناقة قيمتها حوالي 10 مليون ريال أو 5 مليون ريال، فأصبحت قيمة الناقة 100 رجل. يعني إذا عكسنا حسبة يعني قيمة الناقة دية الناقة مقابل الناقة الواحدة 100 رجل، لأن الآن عندنا دية الرجل 100,000 ريال، يعني نحتاج إلى 100 رجل حتى نحصل على مبلغ لمزيونة واحدة، فانعكست المعادلة. فهذه ينبغي حقيقة التفكير، ينبغي التفكير في مسألة الدية من هذا المنطلق. أنا سألت أحد مدراء شركات التأمين قال ما عندي مشكلة إذا حكم علي بالمحكمة، إذا حكم على الشخص المؤمن له بالدية سأدفعها مهما كان المبلغ. فبودي أنا أعرف أن الشيخ عبد الرحمن له طرح في هذا المجال، وأقول أنا طبعا هي من قبيل الطرف أنه هذا مقابل نفس، يعني مقابل نفس للناقة وهذا مقابل نفس يعني للإنسان، فالمبلغ اختلف، يعني اختلاف ينبغي أن نفكر فيه حقيقة. فإذا كان أحد من الأخوة له مداخلة فيما يتعلق بالدية وإمكانية رفعها في الشريعة الإسلامية يعني بما يتلاءم مع قيام الإبل في الوقت الحالي فليتفضل. تفضل الشيخ عبد الرحمن.
طبعا من المعلوم الأصول، أصول الدية، وبعضهم بعضهم يرى أن أصل واحد وهي 100 من الإبل، ومسألة تحويلها إلى قيمة بالنقد المعاصر هو اجتهاد، ومن هنا نعلم أن هذا الاجتهاد يتغير بتغير أقيام الإبل. والنظر إلى المتوسط، ليس النظر لا إلى الرديئة ولا إلى الغالية ولا إلى التي أخذت أسعارا لسبب معين. فأنا أود أن أنبه إلى أنه لا ينظر إلى مزايين الإبل، لأن أسعارها أخذت وضعا معينا لعوامل معينة، وهي عوامل إما المنافسة أو المباهات أو غيرها، وهذه لا يمكن أن يحكم بها في النظر إلى تقدير الدية، وإنما ينظر إلى الإبل في أداء الأغراض المعتادة لاقتناء الإبل، فينظر إلى متوسطها، ولا شك أن متوسطها الآن غير متوسطها التقديري بالسابق. ومن هنا فقد صدرت عدد من الدعوات وفي لقاءات علمية وهيئات علمية أيضا بأن يعاد النظر في تقدير الدية اللي هو 100 من الإبل كم تساوي من النقود، بل إن بعض الناس اللي طالبون الدية يقول لا نريد نقود، نريد 100 من الإبل ونحن نتصرف فيها، ونريد أن نبني على أصل الشرع، أعطونا 100 من الإبل ونحن نبيعها. طبعا هو بين المتوسط أن سيبيعها من 5000 أو قريبا منها إذا كانت من متوسط الإبل أو أكثر بقليل أو أقل. فلا شك أن ما دامت مبنية على الاجتهاد في تقدير أقيام الإبل ومتوسطها، فأقيام الإبل معروفة في كل وقت، ومن هنا فهي خاضعة للتغيير حسب تغير أقيام الإبل في واقع استخداماتها، بل إنها قد تتغير أيضا من بلد إلى بلد، ففي بلد يكون الإبل لها قيمة معينة وفي بلد يكون لها قيمة معينة، فينظر أيضا إلى قيمة الإبل في مثل ذلك المكان. وشكرا.
نعم، ولعله يعني حقيقة تثنية على كلامك يا شيخ عبد الرحمن أنه يعني مناط الاجتهاد كان سابق يؤخذ في الاعتبار قدرة الشخص على الدفع، يعني الدية ينظر أيضا الموازنة بين إمكانية من يقوم بدفع الدية وأقيام الإبل، وهو أمر اجتهادي. لكن الآن في الغالب من يدفع الدية هي شركات تأمين، فلماذا أيضا لا يكون إعادة اعتبار حساب الدية أن من يدفع الدية هي شركات التأمين، وقد يوجد أناس يدفعون التأمين لأنه غير مؤمن لهم، فينشأ صندوق. هذا الفكرة هذه موجودة في فرنسا، أنه ينشأ صندوق لمن ليس لديه تأمين، وهذا الصندوق هو الذي يقوم بدفع الدية، ومن ثم يقوم برفع دعوة على المتسبب الأصلي حتى لا يحرم الضحية من الحصول على تعويض عادل. تفضل.
عفوا دكتور فهد، بالمناسبة مقدار الدية لا ينظر فيه إلى قدرة الشخص وعدم قدرته. نعم. مقدار الدية ثابت، ولذا إذا لم يستطع الشخص انتقل الأمر إلى العاقلة، وهذا نوع من أنواع التأمين. نعم. بل إن كثير من بحث بالتأمين ربط بموضوع العاقلة، وإذا لم تتمكن العاقلة فينتقل أيضا إلى بيت المال، فالمسألة لا تتعلق بقدرة الشخص أو عدم قدرته، وإنما تتعلق بالأصل الشرعي في تقدير الدية. وشكرا لكم.
نعم، هذا ما فيها شك يا شيخ، لكن يحضرني حقيقة كنت يعني جالسا بجانب أحد القضاة في أحد المحاكم، فكان يساوم الضحية على كم يدفع، يقول هذا ما يقدر يدفع لك 100,000، خلص لازم تقبل 50,000. طبعا هذا ما أعتقد أنه يعني، لكن أنا أعتقد أنه من يدخل في اعتبار التقييم راح يقول إذا ارتفع المبلغ راح يتضرر أيضا، هذه الفكرة يعني أنه راح يتضرر الناس اللي يدفعون الديات، فبالتالي إذا أردت أن تطاع فاطل ما يستطاع، فقد يعني يكون مدخل في هذا أو في من هذا الجانب. فلو أخذنا في الاعتبار أن شركة التأمين هي التي تدفع في كل الأحوال لتشجعنا وكان عندنا الجرأة أيضا لرفع مبلغ الدية. طيب، هذا فيما يتعلق تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي فاضل محمد عمر، طالب دكتوراه في جامعة الإمام في قسم الفقه، بحثي في الدكتوراه في مجال العقوبات الشرعية في مجال. أما بالنسبة للدية، الدية طبعا تختلف، يعني الدية المقررة المحددة هي على القتل الخطأ وشبه العمد، كما تفضل شيخنا الدكتور عبد الرحمن أنه ليس يعني على، هي محددة وليست على قدر استطاعة هذا. أما أن كون القاضي كان يساوم هذا، يساومه على أن يتنازل إذا كان أولياء القتيل هو يتنازل عن حقه أو يعفو، هذا شيء آخر. أما بالنسبة فعلا هي قضية اجتهادية. لو مثلا قلنا أنه في عام 1390 حدد ب40,000 ريال، لو أخذ قضية التضخم الآن، لو قيل أنه مثلا 10% أو 9% تضخم الريال الآن، كان يعني تقريبا التضخم وصل إلى 400% أو 4 أضعاف، فيكون مثلا متوسط الدية على هذا بناء على هذا الاجتهاد في هذا الوقت المفروض أن يكون 400,000 ريال. فهذا فعلا يحتاج إلى، ولذلك بعض الناس لما رأوا أنه لا يكفي هذا الشيء عند الصلح، فيشترطون مثلا 30 مليون 20 مليون، وهذا كذلك مشكلة أخرى وربما السبب في أنه القضية الدية غير كافية. وشكرا.
شكرا. حقيقة أيضا هي مداخلة بسيطة وتعليق بسيط، أنه العبرة أيضا أنه الدية قد تكون بدل النفس، لكن التعويض يجب أن يكون واسع، يعني يجب أن لا نخلط بين الدية والتعويض. أنت تكلمت عن العقوبات الشرعية، فهناك من يرى أن الدية عقوبة وليست تعويض، فالتعويض يجب أيضا أن يكون واسع ليشمل كل ضرر لاحقة بالضحية نتيجة وقوع الضرر عليه. أبسط مثال الإصابات اللي تطلب علاج، الأطراف الصناعية، هناك من رأى من الفقهاء أيضا أن يكون التعويض أيضا للنفقة، شامل النفقة، طالما أن هذا الشخص لا يستطيع أن يحصل بجهده أو بنفسه على قوت يومه. تفضل يا شيخ. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد المجيد بن صالح المنصور، كنت أنتظر وجود الشيخ علي وخرج ورجع مرة أخرى لكي أطرح عليه يعني سؤالا حقيقة مهم جدا، ويعني وتكلم عن عارف لعل أشغالكم يا شيخ، فأنا أخرت السؤال لهذا فقط، يعني بالأخص يعني يعتني الجواب بكم أو من عندكم. يكون في الجلسة الأولى تكلمت عن قضية وجود التأمين التعاوني واقعيا، ويعني ثار نقاش طويل في كثير من الندوات عن وجود التأمين التعاوني يعني في العالم الإسلامي بشكل عام، ليس أتكلم هنا في السعودية، لكن الكثير يعترض على هذه الشركات الموجودة كتسمية إسلامية أو تعاونية أو ما يسمى مثلا بالتكافل. يعني بودي من الشيخ يجلي يعني الصورة الحقيقية للتأمين الإسلامي التكافلي الذي يراه يعني حقيقي وواقعي وأنه موافق للشريعة الإسلامية، كذلك من ناحية على أي قاعدة أو على أي طريقة شرعية أو على أي تكييف يعني يراه الشيخ، على الرغم من أن التكييفات المطروحة يعني أغلبها حولها نقاش، إضافة إلى كيف يتعامل الشيخ مع قضية إعادة التأمين التي تعتبر من أكبر المشاكل، وإن كان هم يرون أنه من منطلق الضرورة، مع أن الضرورة أيضا حولها بعض الإشكالات. بيودي من الشيخ أن يعني يجلي يعني الواقع الحقيقي للشركات التعاونية ويزيل الإشكالات التي حول هذه الموضوع، بحيث يعني يقتنع إن كان يعني هناك مجال لاقتناع للبعض الشباب وبعض الإخوة الباحثين وطلاب العلم عن أن هذا الحق، أن المطروح الحقيقي عندكم والتي دعوت إلى أن يأتي للجميع وينظر إلى هذه الشركات وينظر إلى العقود وما فيها حتى يتضح الأمر. جزاكم الله خير.
تفضل يا شيخ. عفوا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. معذرة والله على تأخري يعني وخروجي لأسباب، جزاه الله خيرا. أنا أذكر لأخي الحبيب ولجميع الإخوة الكرام والشيوخ الفضلاء التجربة اللي أنا أشرف عليها من حوالي عدة سنوات، تقريبا من سنة 91، أي حوالي 17 سنة. أساسا مجموعة من الناس الملتزمين حقيقة أصحاب الرسالة
قالوا نحن ننشئ شركة تكافل ب20 مليون، وطبعا غرضها الأساسي التأمين، وأخذوا من الدولة بأن يكون داخل ينشئون حسابا تأمينيا يعترف به داخليا بأن يكون له ذمة مستقلة، وحصلوا هذه الموافقة من الدولة، شركة ذات غرض تأميني واستثماري والقيام بالوكالة، هذه الأشياء، ومع ذلك يكون لهذه الشركة حساب تأمين له ذمة مالية مستقلة. أنا في اعتقادي الذمة المالية المستقلة مهمة جدا، لأنها تبنى عليها مجموعة من الأحكام. ثم فعلا بدأ الأعمال وناس أقبلوا عليه وأدخلت الأموال في هذا الحساب بالمناسبة. ثم الإخوة أصحاب الرسالة قال إحنا لا نأخذ أي أجر على إدارتنا لهذه الشركة حتى تنجح الشركة، لأن القضية كانت لسه مبكرة، إحنا بدأنا قبل 90 لكن تمت الموافقة حوالي 4-5 سنوات لغاية ما تمت الموافقة 91. فالحمد لله مشت الأمور، وأصبح كوننا في ذلك الوقت أن تكون هناك العلاقة بين حملة الوثائق كما قلنا على أساس شركة المناهدة، أنهم كل واحد يدفع ويأخذ لأنه هو الأصل، ويأتي الاستثمار تبعا، بحيث إذا بقي شيء من الأموال يستثمر، وإذا لم يبقى لا يستثمر. فهذا إذن كوننا هذه العلاقة بين حملة الوثائق على أساس دول متعاونون متناهدون وعلى نفس الفكرة، وليس فكرة الأشعرين، أن حقيقة دي مسألة تختلف عن هذه، هذه مسألة فيها عقد المشاركة فعلا، كلهم يتوافقوا واتفقوا. ثم يعني كيفنا على أن العلاقة بين حملة الوثائق وبين حساب التأمين هي حقيقة علاقة اعتبارية حكمية، ومن هنا لم تتحقق شخصيتان مختلفتان، وإنما صارت في حقيقتها وفي مرجعيتها شخصية واحدة منكم وإليكم. ومسألة التعدد في المعاوضات مهمة جدا، المعاوضة يكون بين شخصين كل واحد له مصالح متعارضة، هنا ليس لنا مصالح متعارضة منكم وإليكم، إذا أعطينا الأقساط الزيادة فيكون للجميع، وإذا أعطينا قللنا من التعويضات أيضا للجميع، فليس هناك تنافسية، وبالتالي باب المعاوضة غير موجود في هذا الجانب. وهنا التأمين، التأمين بين حساب التأمين وبين هؤلاء، هذا هو الأصل. بعد ذلك أما الشركة مثل ما قال أمس، وأنا يعني أيضا هم ذكرنا سابقا، لكن الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير أكد، حتى لو صدقة والعاملين عليها، مش العاملون عليها يأخذون من الصدقات؟ هل العاملون عليها يؤثر في طبيعة الزكاة المفروضة للفقراء والمحتاجين والمستحقين؟ أبدا. فالشركة هذا دور، إذا نحن عرفنا هكذا صورة واضحة أمامنا، ولذلك رتبنا العلاقة وكالة بدون أجر بالنسبة للشركة التي كما قلت، والله سبحانه وتعالى بارك فيها، يعني وزعنا أول سنة 8% فائض، ثم 9، ثم الآن وصلت 18، وتكونت 190 مليون ريال أصحاب حملة الوثائق فائض تراكمي، رغم أنهم يعطون لوجوه الخير أيضا، عملنا جزء من الفائض لوجوه الخير، خاصة الخير العام مثل المدارس، مثل مسائل المستشفيات، مثل الزواج، بعض الأشياء حتى يصرف من هذا. أما أموال 20 مليون دول الإخوة اللي أصحاب الرسالة وصل إلى 220 مليون أو أكثر من ذلك، هذا كلامنا على 2007. فهذه حقيقة، هذه الصورة. مسألة الفائض بالنسبة لنا حساسة جدا، لا يجوز في نظرنا أنه يؤخذ لا من باب الحافز ولا من أي باب، وإنما بعد ذلك يمكن للشركة غير هذه الشركة اللي احنا قلنا أن تأخذ الوكالة بالأجر، وبعدين يكون ذاك الوقت مسألة. أساس التأمين لابد أن نركز عليه على هذا الأساس، وهو حساب التأمين وحملة الوثائق. أما الشركة إذا ما عملنا حيل قمنا بالالتفاف، هي شركة مديرة أو شركة مساهمة، وقلنا حتى على المنصة شركة مساهمة، لماذا؟ لأن لها رأس مال، وبالتالي تكون عونا وخندقا ثانيا وخطا دفاعا ثانيا لهذه الأموال، حتى نستطيع أن نعيد التكافل مع الشركات محترمة تخفف لنا. هذا باختصار شديد جدا حول هذه المسألة، وإذا كان الأخ ممكن أجلس معه للمزيد حتى ما أضيع أوقات إخواننا الأحبة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن نكون موضع ثقة لإخواننا وأحبتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخ، ونفع الله بعلمكم وعملكم. هناك مداخلة، نأخذ مداخلتين لأن الوقت أدركنا،
من الأخوان في الأخير، عرف نفسك تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الدكتور بهي الدين محمد. أنا بس عندي مداخلة يمكن هي مؤجلة من جلسة الأمس المسائية. سعادتك رئيس الجلسة تفضلت بتحديد مفهوم المقامرة وأوضحت أنه هو علاقة مبنية على الكسب مقابل خسارة مؤكدة من الطرف الآخر، وأثيرت بنفس الجلسة برضو بالأمس قضايا الاحتيال على شركات تأمين من قبل سعادة الدكتور مراد، والحقيقة كان الجزء غير مكتمل، فأنا بس هنا هتكلم تحديدا عن التأمين الطبي في سوق الخدمة. بالنسبة للاحتيال الحقيقة، أبشع أنواع الاحتيال ما بني ضمن غلاف قانوني، وده اللي حاصل يعني بحكم الممارسات اللي بشوفها في قطاع التأمين. الحقيقة دخلت مؤسسة النقد وحسمت العلاقة في مثلث الخدمة بين مقدم الخدمة والمؤمن إليه ومقدم الخدمة، ودي كانت بادرة طيبة. إنما يظل الشق الأهم وهو مفهوم حدود التغطية. لما تقرأ أي وثيقة تأمين الحقيقة بكتشف فيها أنها بنيت على الغموض، بمعنى أنا مش هخش في تفاصيل، وده بس مثال للاسترشاد. يعني لو مسكت واحد مثلا وأصيب في أنفه وعمل له أزمة صحية ما عرفش يتنفس كويس قوي، فيبدأ لدى تلقي العلاج هنا يبدأ التفاوض على ظاهرة غريبة جدا، يعني زي ما الناس كده والعياذ بالله يحب يدلع الرشوة ويسميها إكرامية، فينظر إيه على أنها خدمة تجميلية ومن ثم فهي غير مغطاة. لما تمسك البوليسة وشروطها وجوانبها الحقيقة تكاد تشترط حمرض بإيه وحمرض إمتى، ويحدد لي سبب المرض ونوعه، وما يصحش مرضي يتجاوز كذا. ده بالنسبة لجوانب التغطية. تعال بقى أشوف سقف التغطية. سقف التغطية الحقيقة هلامي جدا، يعني أنا وتوقير لحضراتكم كبير جدا، حد مثال ما هوش هزلي بالضبط، زي لو واحد عزم واحد على 3000 ريال يتعشى بيهم، قال له شكرا، قال له بس معلش في شرط صغير، ما تتعشاش إلا فول صنف واحد، مش مفيش حد يقدر يأكل فول ب3000 ريال. هذا تماما ما يحدث في سقف التغطية. أنا بس طرحي بما أن الناس ضحايا لهذه الفكرة والعقود الغامضة اللي عاملة زي بالضبط نشرة الدواء، لما تيجي تقراها محتاج عدسة مكبرة متعرفش تقراها، هو بالضبط مش عايزك تقراها، لأنه في الغالب لو قريتها مش هشتري الدواء، وكذلك الصفحة الأخيرة في تذكرة الطيران لو قريتها يمكن ما تركبش الطيارة وإلى آخره. بس هذا لا ينفي مسؤولية الآخرين تجاه علم مستقبل الخدمة بتفاصيلها. إذا كان طرح ده يرتقي إلى أن يتبناه الملتقى ويصدر به توصية، وتحديدا في قضية توضيح آلية العلاقة والتعامل ضمن الوثيقة فيما يتعلق بالمؤمن إليه ومقدم الخدمة. شكرا لحضراتكم.
شكرا على المداخلة القيمة. دكتور السيد يبدو آخر مداخلة إذا سمح لنا الأخوان، تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني مداخلاتي حقيقة هي فيها الرد على بعض النقاط اللي أشار فضيلة الدكتور الشيخ عبد الرحمن أطرم فيما يتعلق بما قلته بالأمس في مسألة المضاربة والأجرة في الوكالة. المضاربة، تطبيق المضاربة في توزيع الفائر التأميني، كما ذكرت بالأمس أن الفائر التأميني يتكون من جزئين، الجزء الأول باقي رأس المال أو باقي الأقساط، والجزء الثاني عائد الاستثمار. فيبقى الفائر التأميني يتكون من جزئين، جزء هو رأس مال المضاربة والجزء الآخر أرباح المضاربة. فلما نعطي جزءا من الفائر التأميني على سبيل المضاربة، يكون المضارب قد أخذ جزءا من رأس المال، وهو لا يجوز، لأن رأس المال مملوك لصاحبه، وبالتالي يكون المضارب أخذ جزءا من رأس المال، فيه مخالفة للمضاربة، وفيه تعدي من المضارب على رأس مال أو مال المضاربة. اثنين، الأجرة في الوكالة. أنا قلت بالأمس أن هذا الرأي، وتفضل الشيخ الدكتور عبد الرحمن أطرم يعني طرحه الآن، وهو كان شاهدا على هذا اللقاء في الخرطوم، ودافع عن هذا الرأي الشيخ الضرير والشيخ الدكتور وهب الزحيلي، أن الأجرة في الوكالة، المبلغ الذي يعطى للمؤسسين، ينبغي أن يكون هذا المبلغ وصاد المجهود أو مقابل المجهود. فالمؤسسين في شركة التأمين التعاون أو الإسلامية المجهود الذي يبذلونه يأخذون مقابله الأجرة، ولكن رأس المال في التأمين الإسلامي أصلا يعني لا يغرم، لا دور له في مسألة التعويضات وفي مسألة المصروفات، لأن الأجرة التي يأخذونها تتضمن كافة المصروفات التي يعني يدفعها المؤسسون لإدارة هذه العملية التأمينية، وما تبقى من هذه الأجرة يعود على أصحاب رأس المال ويوزع عليهم بحصصهم. فكأنما يعني هذه الحصة التي يأخذونها المؤسسون هي لقاء استثمارهم أو لقاء مالهم وليس لقاء مجهودهم. يعني الموضوعين ذي أنا ذكرتهم في البحث وضمنتهم في التوصيات وطلبت أن الناس يعني يدرسوهم في ملتقى، ويا حبذا لو كان الملتقى القادم يتحدث عن السياق فقط عن السياق، لأن إحنا الآن أمس وأول أمس واليوم نتحدث عن التشريع. فأول ما يبدأ به التأمين الإسلامي هو شركة التأمين زي ما تفضل الآخر الدكتور عمر حافظ، وأبقى على مقترح إنشاء شركة التأمين لكن بشرط وجود هيئة للمشتركين أو جسر للمشتركين أو مجلس أو جمعية للمشتركين. فيبدأ التأمين الإسلامي بالتشريع، فلا بد من تقنين صيغ الاستثمار في شركة التأمين في من حيث دعوة الأقساط ومن حيث الفائض وغيرها من الأمور، وأن تكون بإشراف هيئة الرغابة على التأمين ولا تترك للمؤسسين. الأمر الأخير الذي أحب أن أداخل فيه أن زي ما تفضل بعض الإخوة في مثل التأمين الصحي، إلزامية التأمين الصحي وإن كان هو لا يقصد ذلك، إلزامية التأمين الصحي هي تأتي من يعني من الأحكام الشرعية بالقاعدة الفقهية الخاصة بالسياسة الشرعية، التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. فالرعية هنا يعني التأمين الصحي يقدمها وفيه مصلحة، زي مسألة التأمين الطرف التالي وتأمين المسؤولية يكون المؤمن له مجبرا أن يأخذ هذه التغطية بوجب قانون الدولة. الوسيط لا بد من تقديم وسيط يقدم هذه الخدمة، لأن هذه الخدمة يعني لا تقدم إلا بهذه الصورة، وده يعني كان ده شيء من إذا كان الواجب لا يتم إلا بموجبه يصبح واجبا وجود الوسيط. أهمية التأمين الصحي الآن في الولايات المتحدة، كل رئيس أتى على الولايات المتحدة برنامج الانتخابي أهم محور فيه التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي. الآن أوباما الذي فاز قبل أيام برنامج التأمين الصحي، وقد قالت هيلاري كلينتون في لما فاز عليها حست الذين يصوتون إليها ويعني كانوا يقفون إلى جانبها بأن يصوتوا إلى أوباما، ودعت كل الأمريكان صوتوا إلى أوباما لأن أوباما سيعالج مشاكل التأمين الصحي. المسألة الأخيرة اللي قيلت أمس التأمين الصحي، وقال الأخ قبل شوية أخونا دكتور خلف فيما أظن أن التأمين الصحي تعطي حق أقصى للتغطية بعمر 65 سنة، وهذا إطار لابد منه. 65 سنة في تحديدها لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا، فلا مشكلة في تحديدها، لكن بالرغم من ذلك يمكن تطوير هذه الخدمات بأنها تكون أكثر من ذلك بإدخال تغطية يسمها تغطية العناية الطويلة الأجل، تغطية العناية الطويلة الأجل long term care كما معروف في التأمين. وأكرر شكري للهيئة وأرجو أن تفرد الهيئة لقاء أو ورشة لصيغ إدارة استثمار وإدارة مخاطر أقساط واستثمار أقساط التأمين، لأنها هو دي بداية التشريع. إذا شرعنا لهذا الأمر عن طريق تقنين العلاقة ما بين المؤسسين وما بين المؤمن لهم، يبقى من بعد ذلك الأمر فيه يعني فيه راحة للناس ولا تترك للمؤسسين، إنما تتولاها هيئة الرقابة على التأمين أو الهيئة التي تشرف على التأمين. بارك الله فيكم.
شكرا دكتور السيد، وأشكر باسمكم جميعا أصحاب الفضيلة والأخوة على هذه النقاشات القيمة والطروحات الرائعة، ولعلي أذكر ببعض من التوصيات التي طرحها الأخوة. ضرورة وجود الشخصية الاعتبارية بين الشركة وحملة الوثائق، وأنشاء هيئة مستقلة للتأمين، والتوعية الإعلامية أيضا بالتأمين، تصنيف التحايل في التأمين باعتباره أيضا من الجرائم المالية، وتنظيم الشيخ عبد الرحمن بارك الله فيه طرح أيضا وجود تنظيم واحد للهيئات الشرعية أو حتى ضبط شرعي يعني للهيئات الشرعية ودمج، وهناك توصية أخرى بضرورة دمج مجلس الضمان الصحي والتعاوني وعفوا مجلس الضمان الصحي ومؤسسة خلينا نقول النقد باعتبارها هيئة من خلال إيجاد هيئة جديدة تدمج فيها هاتين الصلاحيتين أو الاختصاصات في هيئة مستقلة يدمج فيها مجلس الضمان الصحي. هناك أيضا توصية بضرورة أو بمناسبة وجود مشروع إنشاء شركة تأمين وإعادة التأمين وصيغ نموذجية إسلامية أيضا للتأمين. أشكر الأخوة وأشكر أيضا باسمكم هذه المبادرة الطيبة والقيمة والتي حقيقة نثمنها جميعا، وأنا يعني أزداد ألما بعدم وجود ممثلين لشركات التأمين من المملكة العربية السعودية، وأثني على من أتى ومد جسور التعاون من أفريقيا إلى آسيا دكتور السيد، وأشكر أيضا الهيئة على هذه الجسور التي أعطتها الأخوة ليأتوا ويجتمعوا في هذا المكان، وأشكر أيضا دكتور السيد الذي مد هذه الجسور بيننا من أفريقيا وأتى إلى آسيا وأشار إلى ذلك البارحة، وأيضا مد جسور التعاون بين البرنامج الانتخابي لأوباما والتأمين. فأشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وإنجاح هذه الجلسة، والآن نرفع الجلسة ختامية وإعلان التوصيات وشكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الختامي والتوصيات للملتقى الأول للتأمين التعاوني. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإنه بحمد الله وتوفيقه انعقد الملتقى الأول للتأمين التعاوني بتنظيم من الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل المنبثقة من رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية في قاعة الملك فيصل بالرياض فندق الانتركونتيننتال في المدة 23-25-1430 للهجرة 20-22-2009 للميلاد، برعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الشورى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد حفظه الله، وبحضور نخبة من العلماء والباحثين والمسؤولين عن التأمين التعاوني والمهتمين بالتأمين بصورة عامة والتأمين الإسلامي على وجه الخصوص من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. وقد استعرض المجتمعون البحوث وأوراق العمل المقدمة والتي حظيت بنقاش مستفيض حول ما تضمنته من أفكار وطروحات علمية، وانتهى المجتمعون إلى ما يأتي: 1- أهمية صناعة التأمين. أصبح التأمين التعاوني في الوقت الحاضر حاجة عامة، ويسهم في تقدم التجارة والصناعة، ويخفف ما يقع على أموال الأمة من جوائح ومصائب بسبب الأخطار غير المتوقعة. وقد خطى التأمين التعاوني خطوات جيدة، بدأ بشركة واحدة قبل 30 سنة، وأصبح له اليوم أكثر من 200 شركة، لكن لا تزال الحاجة قائمة إلى تقويم مسيرته وإلى إنشاء شركات إعادة التأمين التعاوني، والتي لا يزال عددها قليلاً مع أهميتها في تطوير صناعة التأمين التعاوني. 2- حقيقة التأمين التعاوني. تعريف التأمين التعاوني. تداول الحضور عدة تعريفات للتأمين التعاوني، وقد توجه الملتقى نحو التعريف الآتي: تعاون مجموعة من الأشخاص على تحمل الأضرار المحتملة بإنشاء صندوق غير هادف للربح له ذمة مالية مستقلة ويصرف منه التعويض للمتضررين والنفقات التشغيلية، ويمكن أن توكل إدارته واستثماراته لشركة متخصصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ويسمى هذا التأمين بعدة أسماء، منها التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي. 2- مبادئ التأمين التعاوني. مهما كان تعريف التأمين التعاوني فلا بد أن يكون متضمنا للمبادئ الآتية: 1- قيامه على التعاون والتبرع من نوع خاص دائر بين المعاوضة المحضة والتبرع المحض، فإن التبرع المحض هو ما لا يكون في مقابل ما يدفعه المتبرع شيء يدفعه الآخر له، بمقتضى العقد، والمعاوضة المحضة هي ما كانت بوجود مالين متقابلين بمقتضى العقد. اثنين، إنشاء حسابين منفصلين أحدهما خاص بالشركة المديرة نفسها حقوقها والتزاماتها، والآخر خاص بصندوق حملة الوثائق حقوقهم والتزاماتهم. ثلاثة، الفائض التأميني ملك لصندوق التأمين، وليس للشركة المديرة أن تأخذ منه شيئا إلا بوجه مشروع، ولا ضير بعد ذلك من أن يوزع جزء من الفائض على حملة الوثائق أو يبقى كله احتياطا تراكميا لتقوية صندوق التأمين، ثم يصرف هو وجميع المخصصات المتعلقة به في أقرب مصرف مشابه لما أنشئ من أجله. أربعة، التزام مبدأ العدالة وحماية أموال الصندوق عند تقدير العوض الذي تستحقه الشركة المديرة، سواء كان ذلك العوض نظير استثمار أموال الصندوق أو إدارة عملياته. خمسة، التزام الشركة المديرة بأحكام الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها وأعمالها واستثماراتها، وبخاصة عدم التأمين على المحرمات أو لأغراض محرمة شرعا. جيم، التوصيف الفقهي للتأمين التعاوني. تداولت البحوث وأوراق العمل في الملتقى توصيفات فقهية متنوعة للتأمين التعاوني، منها شركة المناهدة والالتزام بالتبرع كما هو عند المالكية، والهبة بالثواب كما هي عند الشافعية والحنابلة، علما بأن التأمين التعاوني يحتمل تكييفات وتوصيفات فقهية أخرى. وتتلخص العلاقات التعاقدية في التأمين التعاوني على النحو الآتي: العلاقة بين المشتركين فيما بينهم وبين الصندوق تقوم على أساس التعاون والتبرع حسب ما وصف أعلاه، وهي علاقة لها جانبان، أولهما يكون فيه المتبرع هو المشترك والمتبرع له هو الصندوق، ثانيهما عكسه، بحيث يكون المتبرع هو الصندوق والمتبرع له هو المشترك. العلاقة بين الصندوق وشركة الإدارة لها جانبان، أولهما إدارة عمليات التأمين حيث تكون الشركة المديرة وكيلة عنه بأجر أو بدونه، ثانيهما استثمار أموال الصندوق عن طريق المضاربة أو الوكالة أو غيرهما من الصيغ الشرعية. دال صيغ التأمين التعاوني وصوره: يمكن إقامة التأمين التعاوني على أي صيغة مشروعة ما دامت منضبطة وفق حقيقة التأمين التعاوني ومبادئه وضوابطه الشرعية. ثلاثة، الضوابط والمعايير الشرعية للتأمين التعاوني. تداول المجتمعون جملة من الضوابط والمعايير والأحكام الشرعية للتأمين التعاوني، من أبرزها ما ورد في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية عام 1397 للهجرة، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي عام 1398 للهجرة، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي عام 1406، ومعيار التأمين الإسلامي الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عام 1427 للهجرة. ويرى المجتمعون أن تلك القرارات تعد أساساً لمعرفة الضوابط والمعايير والأحكام الشرعية للتأمين التعاوني. أربعة، المسائل التي تحتاج إلى مزيد من البحث. تداول المجتمعون جملة من المسائل الشرعية المتعلقة بالتأمين التعاوني، ورؤية أن هناك جملة من المسائل لا تزال تحتاج إلى مزيد بحث وتدقيق، منها دراسة تكييف عقد الجعالة كأحد العقود الشرعية التي يمكن أن يخرج عليها التأمين التعاوني في العلاقة بين الشركة المديرة والصندوق، دراسة الفائض التأميني وكيفية التصرف فيه، دراسة الآثار المترتبة على تكييف ملكية الصندوق، دراسة الصيغ المقترحة للتأمين التعاوني مثل صيغة الوقف، دراسة الصيغ المقترحة لإعادة التأمين التعاوني. خمسة، التجارب والتطبيقات للتأمين التعاوني. أوصى المجتمعون بدراسة التجارب المطبقة حاليا في عالمنا الإسلامي مثل التجربة السعودية والخليجية والسودانية والماليزية، دراسة تحليلية نقدية مشتملة على دراسة الأنظمة الصادرة بشأنها والعقود والوثائق والتطبيقات العملية. ستة، معوقات صناعة التأمين التعاوني واستشراف مستقبلها. يواجه النمو المتسارع لصناعة التأمين التعاوني مجموعة من التحديات والمعوقات، التي من أبرزها ما يأتي: عدم وجود شركات إعادة التأمين التعاوني بشكل كافٍ، المنافسة مع شركات التأمين التجاري، ضعف البيئة التشريعية والتنظيمية، قلة آليات استثمار أموال التأمين، ضعف ثقافة التكافل لدى المجتمع، قلة الكوادر المؤهلة للعمل في مجال التأمين التعاوني وضعف تأهيلها، مخاطر عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية. 7 توصيات عامة. يوصي المجتمعون بالآتي: ألف، دعوة شركات التأمين التعاوني إلى الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة التي تتضمن حماية متوازنة للأطراف ذات العلاقة. ب، دعوة الحكومات في العالم الإسلامي والعربي إلى إصلاح الأنظمة والتشريعات التي تحكم أعمال التأمين التعاوني وإصدار تنظيمات الضبط الشرعي لهذه الصناعة. جيم، إنشاء هيئة حكومية منفصلة لأعمال التأمين التعاوني تسن أحكامه وأنظمته وتشرف على تطبيقها وتطويرها. دال، الاستفادة من أشكال وتطبيقات التأمينات الحكومية والإفادة منها في تطبيقات التأمين التعاوني. ها، استمرار مثل هذه الملتقيات المتخصصة في موضوع التأمين التعاوني بما يحقق دراسته دراسة تفصيلية ومناقشة نوازله. واو، إعداد دليل إرشادي تطبيقي يتضمن مواطن الالتزام الشرعي في جميع مجالات التأمين التعاوني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه توصيات هذا الملتقى، ويعني من كان عنده اقتراح أو مناقشة ممكن يطرحها الآن وتفوض اللجنة بتعديل هذه التوصيات.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا للإخوة جميعا الذين أسهموا بذلك، ولجنة الصياغة التي كانت من ليلة البارحة وتعمل. ولا يخفاكم ماذا يلقى على كاهل لجان الصياغة التي يراد منها أن تصدر شيئا في نهاية الملتقى وهي تبدأ مع بداية الملتقى. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.